أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث فيما سبق حول استحباب قبول النصح وصحبة الإنسان، من يعرف عيبه فينصحه، ولا من يكون ساترا له ليغشه. فإن مقتضى المصاحبة، مقتضى الأخوة، مقتضى المصادقة هو أنه يكون مرآة له. ومن هنا وردت الأحاديث الكثيرة التي تتحدث عن فضل المصادقة لمن يكون مرآة ويكون عونا ويكون ناصحا ويكون كاشفا للإنسان. فبالتالي نحن نحتاج إلى الصديق حتما، نحتاج إلى الأخ حتما، نحتاج إلى المصاحب حتما، لأن هو الإنسان بطبعه كما يقال بأنه مدني بالطبع، أي أنه يحتاج إلى أن يكون في وسط المجتمع. ولكن واقع الحال أن هنالك محسن وهنالك مسيء، أن هنالك ناصح وأن هنالك غاش. فبالتالي لا بد من الاختيار للصديق الذي يكون مرآة للإنسان. عموما الصداقة والأخوة والمصاحبة لها حدود، وهذه الحدود لا بد أن تكون بقوانين موزونة منتظمة. هذه القوانين لا تجعل الإنسان نادما، وأفضل هذه القوانين هي القوانين التي تبين بلسان المعصوم الذي لا يقبل الخطأ، الذي لا يقبل الغش، الذي يكون ناصحا، الذي يكون مرآة كاشفة عن الحقائق التي تترتب على الصاحب المصاحب. في واحدة من الروايات التي ينقلها أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام وهو عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الإمام الصادق قال: لا تكون الصداقة إلا بحدودها، فمن كانت فيه هذه الحدود أو شيء منها فانسبه إلى الصداقة، ومن لم يكن فيه شيء منها فلا تنسبه إلى شيء من الصداقة. يعني الإمام عليه السلام يريد أن يقول بأن هنالك معايير، بأن هنالك ضوابط، بأن هنالك قوانين لمن ينبغي لك أن تتخذه صديقا. ثم يقول عليه السلام: فأولها أن تكون سريرته وعلانيته لك واحدة. يعني أنه في ظاهره وفي باطنه على حد سواء بالنسبة لك، لا أن يكون في ظاهره شيء عليك وفي باطنه شيء عليك. هذا كثيرا ما نراه في الواقع، بأنك تصاحب شخصا ترى منه الجميل، ترى منه النصح، ترى منه الخدمة، ولكن بمجرد أنك تقف يوما من الأيام موقفا ربما لا يكون مؤيدا له، لا يكون منسجما معه، تراه يبدي لك من صفحة وجهه أو من فلتات لسانه ما يكشف عن أن ما كان يبديه بظاهره هو على خلاف ما بباطنه، وبالتالي لم تكن سريرته موافقة لعلانيته معك. وإذا كان كذلك فهو ليس بصديق، فهو ليس بصاحب، فلا يكون لك ناصر. ومن هنا القرآن أكد على هذه الحقيقة، حقيقة أن ما يخرج أحيانا من فلتات اللسان، ما يبدي أحيانا من صفحات الوجه، حتى في علم النفس الحديث أيضا يدرسونها، لكن القرآن عندما تحدث عن هذه الحقيقة تحدث عن أن هذه الفلتات تكشف عن إضمار أكبر منها. يقول تعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم. هذه الفلتات قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يعني الذي في نفوسهم الذي في باطنهم أكبر من هذه الفلتات. فمثل هذا الصاحب الذي لا تكون سريرته وعلانيته على حد سواء لك، ينبغي أن ماذا؟ ينبغي أن تجتنبه، ينبغي أن لا تعده في جملة أصحابك. هذه هي الخصيصة الأولى التي ذكرها الإمام عليه السلام، فأولها أن تكون سريرته وعلانيته لك واحدة. الثانية قال عليه السلام، والثانية أن يرى زينك زينه وشينك شينه. ها، هذه أيضا من المسائل المهمة التي ينبغي أن نلحظها في من نصحب، أن نلحظها في من نؤاخي، أن نلحظها في من نصادق. أني وإياه صورة لشخص واحد، يعني كما أنك تحب أن ترى صورتك في المرآة جميلة، ترجل شعرك، تصفف وجهك، تعدل هندامك، هذا كله كي تكون بالمظهر اللائق أمام الآخرين. وكذلك عندما يراد أن يلتقط لك صورة، فإنك تريد أن تظهر بأبهى مظهر. صديقك يراك بأنك مرآة له، بالتالي هو ينظر إليك على أن ما فيك من حسن، ما فيك من جمال يعود له، وما فيك من قبح، وما فيك من سوء يعود عليه. وبالتالي فهو يرى زينك، يعني ما فيك من زينة، زين له، وما فيك من شين ماذا؟ شين عليه. لا أنه عندما يرى فيك زين هو يقترب إليك، وإذا كان فيك شين يكتمه عليك، لا يبديه لك، لا يقول لك بأنك ينبغي أن لا تفعل كذا، ينبغي أن تكون كذا. الصديق هو الذي يبدي لك مساويك ويقول لك هذا لا ينبغي أن يكون لك. وينبغي أنت أيضا أن يكون صدرك رحبا منشرحا، أن تتقبل ما يبديه لك من حقيقتك. هاي إحنا أحيانا نتذمر من شخص يعني يبدي لنا بعض المساوئ، مثلا يقول لنا أن أسلوبك جارح ويا الآخرين، أن طريقة تعاملك جامدة مع الآخرين. أحيانا إحنا ما نقبل هذا، شلون يتلفظ علي هذا، يعني تجاوز علي هذا، يعني جاي ينتقد شخصيتي. إذا كان صديقا ناصحا فهو يريد تصحيحه، يريد تجميله صورتك أمام الناس. ينبغي أن نقبل نصح الصديق، ينبغي أن نقبل توجيه الصاحب، لا أننا نتذمر مما يبديه لنا، لأن الشين الذي فينا، ولا يخلو الإنسان من شيء، لا يدعي أحد أنه معصوم. قد نكون بطريقة التعامل، قد نكون بطريقة العيش، قد نكون بطريقة المعاشرة مع الآخرين، قد نكون متجاوزين، قد نكون ماذا، فينا نوع من الفظاظة، فينا نوع من الغلظة. لا يستحي الإنسان أن يوجه إليه الانتقاد بالخصوص من الصديق الناصح له. فكما أن ينبغي أن نكون مرآة للآخرين، فالآخرون أيضا كذلك هم مرآة لنا. فالشين الذي فيه إذا رآه صاحبي وأراد أن يبديه، لابد أن أتقبله. لماذا؟ لأنه يراه شينا عليه. ومن هنا الصاحب الحق هو الذي يرى زينك زينه وشينك ماذا؟ شينه. الثالثة ألا يغيره عليك ولاية ولا مال. ما معنى الولاية؟ الولاية المنصب الذي يكون فيه الشخص. الصديق الذي تراه تغيره الأحوال، ينقلب مع الأحوال، يتبدل مع الأحوال، لا تعتبره صديقا لك، لا تتخذه صديقا لك. لماذا؟ لأن الصديق والصاحب هو قرين الروح، وإذا كان قرين الروح ينبغي أن لا تغيره الأمور المادية، فإذا كان بمنصب يتغير عليك، أو كان مع غناه وانفتاح الدنيا عليه يتغير عليك، فهذا لا يستحق الصداقة. لأن الإمام عليه السلام في أول هذه الرواية قال: فلا تنسبه إلى الصداقة ولا إلى شيء منها. فإذا كان متغيرا مع تغير الأحوال، مع تغير المادة، فلا تلتفت إلى صداقته، لا تتخذه أخا، لأنك في هذه الدنيا تحتاج إلى مصاحب وإلى صديق يصحبك إلى الممات، ومن هنا تحتاجه هناك في دار الآخرة. أما إذا لم يكن مصاحبا لك في دار الآخرة فأنت في غنى عنه في الدنيا. انظروا إلى مشهد من مشاهد يوم القيامة. هناك في مشهد يوم القيامة نجد ماذا؟ نجد قوما يتحسرون على صديق، بينما نجد قوما يستأنسون بصديق. صورتان متناقضتان، صورتان متقابلتان يذكرهما القرآن الكريم. الصورة الأولى: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. ها تحسر أهل النار بأنهم لا يوجد عندنا شافع يشفع لنا، ولا عندنا صديق، هذا الصديق حميم نتقرب منه يتقرب منا. بينما في الصورة الثانية تجد القرآن يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ما توجد عداوة بينهم، إخوانا على سرر متقابلين. كم هو رائع هذا التصوير، أنك تجد صورتين متقابلتين، صورة تدعو إلى البؤس، وصورة تدعو إلى أي شيء؟ إلى الانشراح. فأنت تحتاج إلى الأخ الذي يتصف بالتقوى، والذي يتصف بالتقوى لا علاقة له بالمنصب ولا بالمال. وهذا واقع الحال، تجد بأن هنالك من إذا تغير حاله تغير عليك، ومنهم من أن الدنيا تذهب وتتبدل وتتغير وأحواله تتغير وهو لا يتبدل. ذاك تقول: فلان ما بدلته الدنيا، ما غيرته الدنيا في منصبه، في ماله، مع عياله، من دون عيال، هو فلان الذي نعرفه، فلان الذي نحترمه، فلان الذي نقدره. هذه هي الثالثة. الرابعة: ألا يمنعك شيئا تناله ماذا؟ مقدرته. الصديق الحميم هو الصديق الذي حين مقدرته يكون ماذا؟ يكون عونا لك، لا أنك عندما تحتاج إليه يتعذر إليك. وهذا واقع الحال. انظروا أن هنالك من الأصدقاء من يبذل كل ما يقع تحت يديه لأجل ماذا؟ لأجلك، لأجل معونتك، لأجل رفع العوز والحاجة عنك. عموما فهو إذا كان قادرا فلا يمنعك من شيء. الصديق الحميم والمصاحب والأخ الذي ينبغي أن نتخذه هو هذا الأخ الذي إذا قدر لم يكن مانعا لك، وإلا ما هي قيمة الأخوة؟ ما هي قيمة المصاحبة؟ ما هي قيمة المصادقة؟ إذا كان قادرا وكنت محتاجا إليه ولم يكن سادا لحاجتي، حينئذ يتساوى وجوده وعدمه وهما على حد سواء. الخامسة، شوف تعبير الإمام عليه السلام ماذا يقول، والخامسة وهي تجمع هذه الخصال، ما هي يا ابن رسول الله؟ انظروا ماذا يقول، ألا يسلمك عند النكبات. كم هي رائعة هذه الكلمة، الصديق، الأخ، الصاحب الحق هو الذي يكون معك. هناك شخص اسمه علوي المجنون، هذا كان في زمن المأمون، يقول دخل على المأمون وهو يصفق ويردد هذين البيتين، عذيري من الإنسان لا إن جفوته صفى لي ولا إن كنت طوع يديه، وإني مشتاق إلى ظل صاحب يروق ويصفو إن كدرت عليه. فالمأمون قال له خذ الخلافة واعطني هذا الصاحب. الصاحب الحق هو الذي يكون معك في النكبات، متى ما مررت بضائقة هو معك، متى ما كنت في نكبة كان مع حزنك حزنه، وفرحك ماذا؟ فرحك فرحه. لا يسلمك، لا يتركك، لا يتخلى عنك ماذا؟ لا يتخلى عنك في ساعة الشدة. انظروا أمير المؤمنين عليه السلام في كلمة أخرى له عليه السلام في نهج البلاغة، يقول لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ أخاه في ثلاث، في نكبته، عندما يمر بأزمة، عندما يمر بحالة من الشدة، عندما يمر بضيق، عندما يسجن، عندما يموت له شخص، عندما يمر بضائقة مالية، بالتالي عندما لا يجد منفذا يتخلص منه من مشكلة وقع فيها، فبالتالي لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ أخاه في ثلاث، في نكبته وفي غيبته، إذا غابه لا أنه يتكلم عليه، لا أنه ينتقص منه، لا أنه يستخف به أو يضيع أمانته، وثالث عند ماذا؟ عند وفاته. الصديق المخلص الذي يحفظ أخاه عند وفاته، فيكون متعاهدا لعياله وأبنائه ولزيارة ماذا؟ لزيارة قبره. من الجميل أنه اليوم كنت راجعا من الدرس، فكنت مرا في المقبرة، فالتقيت بأحد الأخوة من أيام الدراسة مباشرة، قلت له أنت كنت في زيارة فلان، أيضا كان صديقا لنا في أيام السنوات الأولى في الدراسة، فسبحان الله، قال نعم، هذا الأخ تعاهد قبر أخيه الذي توفي قبل ما يقرب من خمس سنين، وهو على دوام الاتصال بزيارته. فكان هذا الموقف، سبحان الله، هذا الموقف نقلني نقلة نوعية، أنه هاي الأخوة، هذه الصداقة، هذه المقاربة الروحية كم هي رائعة، عندما تشاهد أن شخصا يتعاهد زيارة قبر أخيه بعد موته وبعد مرور خمس سنين. هذا الصاحب الآن عندما جاء على القبر قرأ له القرآن، قرأ له الفاتحة، دعا له، هذا بحد ذاته عمل يدخل السرور على الميت، عمل يكتب في صحيفة الميت، نور يستضيء به الميت في قبره. فكم نحن محتاجون إلى صديق يتعاهدنا بعد الموت، يزور قبرنا، يقف عندنا، يقرأ الفاتحة لنا، يذكرنا ماذا؟ يذكرنا بخير. الصديق الذي نحتاجه هو الصديق الذي يقرأ لنا الفاتحة، الصديق الذي يقرأ لنا القرآن. لا خير في صديق يجلس معي الآن، يضحك معي، يتمازح معي، ولكنه ينساني عند موتي، لا يذكرني ولا يزوره، لا يزور قبري. الصديق الصاحب هو الذي يصاحبك من دنياك إلى مماتك، إلى حشرك، إلى ماذا؟ إلى نشرك. وعندما تدخل الجنة تكون أنت وإياه على سرر ماذا؟ متقابلين. جعلنا الله وإياكم ممن يتصف بحدود الصداقة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.